السابقة أن وقوفنا مع رسالة العلامة الشيخ الألباني حفظه الله سيكون في خمسة مواضع. الموضع الأول وهو استدلاله بالحديث على عدم كفر تارك الصلاة، أعني حديث أبي سعيد الخدري الذي جعله أصلا في رسالته هذه. ثانيا الوقوف عند محاولة الشيخ الألباني حفظه الله أن يجعل أقوال أحمد ابن حنبل رحمه الله قولا واحدا، وحمل القول بعدم التكفير على حول حمل القول بالتكفير على القول بعدم التكفير. ثالثا الموضع الثالث محاولة الشيخ الألباني أن يجعل صورة معينة هي التي يتفق عليها كلام أهل العلم من كفر ومن لم يكفر، وهي صورة ما إذا عرض تارك الصلاة على السيف فأصر أن لا يصلي حتى قتل، دليل على جحده للصلاة. هكذا قال الشيخ رحمه الله حفظه الله. الموضع الرابع وهو هل إذا ترك الإنسان الصلاة وكان كافرا بتركه للصلاة فهل يكفيه في ذلك مجرد الصلاة ليعود إلى حظيرة الإيمان مرة أخرى، أم أنه لا بد من أن يتلفظ وينطق بالشهادتين؟ الموضع الخامس هل من ارتد عن الإسلام وترك الأعمال التي أوجبها الله عز وجل على المسلمين ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، هل يكلف بأداء هذه الأعمال أم أنها ساقطة عنه؟ واضح؟ احنا فرغنا من الكلام على الحديث، وفرغنا من الكلام على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الشيخ الألباني حفظه الله قال في رسالته أو أشار إلى ضعف الروايات التي تروى عن الإمام أحمد بتكفيره لذلك الصلاة. الحقيقة هذا الأمر في غاية العجب، كيف يكون هذا الأمر مشهورا في مذهب الحنابلة أن للإمام قولين في هذه المسألة ثم الشيخ الألباني حفظه الله يريد أن يجعلهما قولا واحدا ويطعن في الرواية المروية عنه بتكفيره لذلك الصلاة. أعتقد أنني قد أحلت في المرة السابقة على كتاب الشريعة للأجري وأقرأ لكم في هذه المرة إسناد الرواية التي كفر فيها الإمام أحمد رحمه الله تارك الصلاة. محمد بن نصر المروزي رحمه الله، وهذا في المجلد الثاني صفحة 127، حدثنا إبراهيم الجوزجاني قال حدثني إسماعيل بن سعيد هو الشامينج تقريبا قال سألت أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة متعمدا قال لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا. العبارة محتاجة لأي تفسير؟ لا يكفر أو لا يكفر أحد بذنب إلا من ترك الصلاة عمدا. قال فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا. فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا. هذه الاستتابة التي أقتها العلماء بثلاثة أيام تكون في حق المسلم أم في حق الكافر؟ لا يكفر أحد أو لا يكفر أحد بذنب إلا من ترك الصلاة عمدا، فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا. هذا بالإضافة للآثار التي رويتها عن طائفة من السلف وإلى ما رواه الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ووقفت عند قولي فمن أراد أن يقول كان تارك الصلاة لا يكفر إلا إن جحد فلنقدر هذا المعنى في أثر عبد الله بن شقيق ولننظر ماذا أفاد من الباطل. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه جحودا كفر إلا الصلاة. إذا معنى ذلك أن من جحد الحج أو جحد الزكاة أو جحد تحريم الخمر أو تحريم الخنزير وما إلى ذلك لا يكفر، طبعا هذا باطل بيقين. إن قدرنا قولهم كفر دون كفر هذا بالنسبة لمن أراد أن يحرر مذهب الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، على الأقل الذين لقيهم عبد الله بن شقيق رحمه الله. إذا نقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر دون كفر إلا الصلاة، تركه كفر دون كفر إلا الصلاة. وبناء على ذلك يلزمهم القول بتكفير من حكم بغير ما أنزل الله لأنه ترك الحكم بما أنزل الله. فهذه تخاليط عجيبة. ثم انتقلت بعد ذلك إلى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي بين فيه أن تارك الصلاة على أحوال، منهم من تركها جحودا لفرضيتها وهذا كافر بالإجماع، ومنهم من أقر بوجوبها لكنه أبى أن يلتزم بها، أبى أن يلتزم بها، وهذا هو الذي عرض على السيف حتى رأى بريقه ومع ذلك أبى أن يصلي، وهذا أيضا لا خلاف في تكفيره كما قال شيخ الإسلام. والقسم الثالث من أقر بوجود الصلاة والتزم فعلها لكنه تركها كسلا قال فهذا موضع الخلاف، هذا موضع الخلاف، اختلافهم في هذه النقطة. من أقر بوجود الصلاة ليس هذا فقط بل وأقر بالتزامها أيضا لكنه تركها كسلا. وساق قسما رابعا يعني لا نزال أنفسنا به لأنني قد قرأته عليكم في المرة السابقة. نتابع كلام الشيخ الألباني حفظه الله في رسالته بعد أن نقل كلام ابن القيم رحمه الله، وأن ابن القيم لم يصرح بمذهبه في هذه المسألة، تارة يقول يعني أداء الصلاة شرط في صحة غيرها من الأعمال، أهو قال وهي تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة. لكن بعد صفحتين تكلم ابن القيم كلاما يفيد بأن تارك الصلاة ليس كافرا، هذا الكلام يفيد بأنه كافر لأن الصلاة ما دامت شرطا في صحة الأعمال معنى ذلك أن أعمال المسلم كلها حابطة بتركه للصلاة. ثم علق على كلام ابن القيم رحمه الله إلى أن قال صفحة 43 فلو قال قائل بأن الصلاة شرط لصحة الإيمان بالكلام الشيخ الألباني وأن تاركها مخلد في النار فقد التقى مع الخوارج في بعض قولهم هذا. طبعا إذا عرفت الذين قالوا بكفر تارك الصلاة هذا الكلام ليس في موضعه، وإلا لزم منه أن نقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد التقوا مع الخوارج في بعض قولهم، وهذا قول أنا أبرأ الله عز وجل من أن نقوله أو أنتسب إليه أو آخذ به. قال وأخطر من ذلك أنه خالف حديث الشفاعة هذا كما تقدم بيانه، وقد تبين لك بالجمع بين النصوص أن حديث الشفاعة لا دلالة فيه أصلا، ولذلك باعتراف الشيخ الألباني حفظه الله لم يستدل به احد من الذين كفروا تارك الصلاة او الذين كفروا تارك الصلاة لم يجيبوا عن هذا الحديث، والذين لم يكفروه لم يحتجوا بهذا الحديث، ذلك لان الحديث لا حجة فيه كما عرفت. قال ولعل ابن القيم رحمه الله بحيدته عن ذاك الجواب اراد ان يشعر القارئ باهمية الصلاة في الاسلام من جهة، وانه لا دليل على انها شرط لصحة الايمان من جهة اخرى. طبعا ابن القيم رحمه الله في مقالته السابقة حيث قال وهي تدل على انه لا يقبل من العبد شيء من اعماله الا بفعل الصلاة، قد يكون مذهب ابن القيم ان ترك الصلاة محبط للاعمال كترك صلاة العصر مثلا، كترك صلاة العصر وكرفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فان هذا يحبط الاعمال ولا يكون به الانسان كافرا. ان اردنا ان نجمع بين كلام ابن القيم هذا وبين كلامه الذي قاله بعد صفحتين في كتابه الصلاة، الشيخ الألباني يقول عليه فان تارك الصلاة كسلا لا يكفر عنده الا اذا اقترن مع تركه اياها ما يدل على انه كفر كفرا اعتقاديا، فهو في هذه الحالة فقط يكفر كفرا يخرج به من الملة كما تقدمت الإشارة بذلك مني، وهو ما يشعر به كلام ابن القيم في آخر هذا الفصل، فإنه قال ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل لهم تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا اصلي ابدا. طبعا شوف الشيخ الالباني يقول ايه وعليه فان ذلك الصلاة كسلا لا يكفر عنده الا اذا اقترن مع تركه اياها ما يدل على انه كفر كفرا اعتقاديا، فهو في هذه الحالة فقط يكفر كفرا يخرج به من الملة. هذا الكلام لمن راجع كتاب الصلاة سيتبين خطأ هذا الكلام. ابن القيم بعد ان اورد الاشكال في تكفير ذلك الصلاة كسلا وبين انها مسألة مشكلة جدا، قال بعد ذلك من عجب ان يشك الانسان في من كانت هذه حاله، واخبرك ان يشك في من كانت هذه حاله بعد ان تبين الاختلاف في حكم من ترك الصلاة كسلا وان لم يعرض على السيف، وانها مسألة الامر فيها دقيق، تعجب بعد ذلك من الصورة التي ينبغي الا يتردد فيها، وهي الصورة التي قرأتها على حضراتكم، وليس كما قال الشيخ الالباني حفظه الله، وكلام ابن القيم موجود في كتاب الصلاة لمن شاء ان يراجعه. واضح المفهوم اللي انا عايز اقوله، هذا الكلام ستجدوه جليا واضحا. بعد ان حاكم ادلة الفريقين رحمه الله وتردد قوله في هذه المسألة اتى بهذه الصورة، قال هذه الصورة لا ينبغي ان يشك فيها ابدا، لكن من الذي يشك في هذه الصورة؟ سيتبين لك بعد قليل من كلام الامام ابي جعفر الطحاوي رحمه الله ان الحنفية يتشككون في مثل هذا الامر. احفظ مذهب الحنفية في هذه المسألة. اول شيء ان الايمان عند الحنفية هو الاسلام، الايمان هو الاسلام، اما عند جماهير اهل السنة فالايمان يعني معناه غير معنى الاسلام، ولعله يدل على ذلك الحديث الضعيف الذي اخرجه الامام احمد من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاسلام علانية والايمان في القلب. الحديث ضعيف الاسناد ولكنه صحيح المعنى، صحيح المعنى، عليه أدلة أخرى صحيحة، وإنما أردت منك أن تحفظ هذه العبارة فقط، الإسلام على نية والإيمان في القلب. تعال إلى حديث جبريل الذي أخذه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال فأخبرني عن الإيمان، طبعا قال صدقت، قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره. فواضح أن الإيمان إذا اقترن مع الإسلام يأخذ معنى آخر. على كل حال هذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله ومذهب محمد بن نصر المروزي رحمه الله ومذهب ابن حزم رحمه الله أن الإيمان هو الإسلام. أنا بس أردت أن أبين لك مذهب الحنفية حتى إذا جئنا إلى كلام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تبين لنا هذا الأمر. يبقى عند الحنفية الإيمان الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام. فما هو ما هي ماهية الإيمان عند الحنفية؟ الإقرار الذي هو التصديق. الإقرار الذي هو التصديق واضح. وأما ما عدا ذلك فهو شرائع الإيمان أو ثمرات الإيمان. ما عدا ذلك شرائع أو ثمرات الإيمان. بناء على ذلك ولأن الحنفية أيضا لا يأخذون بمفهوم المخالفة المسمى بدليل الخطاب عندهم أن من ترك الصلاة كسلا غير جاحد لها لا يكفر ولا يقتل. لا يكفر ولا يقتل يعني مسألة أن يعرض على السيف لا هذه ليست موجودة عند الحنفية. عندهم أنه يحبس ويضرب بشيء لا يؤدي إلى القتل. يضرب بخشبة مثلا ويمنع عنه الطعام حتى يصلي أو يموت. يعني هذه مجاهدة ومقاتلة لأن الحديث الصريح الذي احتج به الجمهور في مسألة قتل تارك الصلاة هو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. أن أقاتل الناس والقتال غير القتل. والقتال غير القتل. الجمهور فهم هذا الحديث من غيره لكن من غيره بدلالة المفهوم مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب أن تارك الصلاة يقتل. ولذلك هم يقتلونه حتى وإن تاب كما يقتلون الزاني المحصن. وكذلك يقتلونه حتى. أما عند الحنفية فلا يقتل بحال من الأحوال وإنما يقاتل ويجاهد على الصلاة إلى أن يصلي أو يموت. واضح هذه المسألة. فابن القيم رحمه الله يتعجب من تردد من تردد في هذه المسألة واعتبر أن هذا الأمر لا ينبغي أن يتردد فيه. وقد قرأت عليكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولعله يأتي بعض من كلامه في هذه المسألة. قلت له الشيخ الألباني حفظه الله وعلى مثل هذا المصر على الترك والامتناع عن الصلاة مع تهديد الحاكم له بالقتل يجب أن تحمل كل أدلة الفريق المكفر للتارك للصلاة. من مذاهب الذين يكفرون تارك الصلاة التي قرأتها على حضراتكم في مرات سابقة هل يفهم منها هذا الأمر؟ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث أنه قسم الترك إلى ثلاثة بل أربعة أحوال وبين أن موضع الإشكال في من أقر بوجودها والتزمها لكنه تركها كسلا. هل يصح حمل هذا أقوال أهل العلم كلها على هذا المعنى؟ قال الشيخ الألباني حفظه الله وبذلك تجتمع أدلتهم مع أدلة المخالفين ويلتقون على كلمة سواء أن مجرد الترك لا يكفر لأنه كفر عملي لا اعتقادي كما تقدم عن ابن القيم. أتذكرون كلام وكيع بن جراح كلام أحمد بن حنبل رحمه الله؟ أنا نسيت أن آتي بنقل آخر عن الإمام أحمد رحمه الله. قال الشارنجي اللي هو إسماعيل بن سعيد سألت أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة والزكاة والصوم والجمعة والحج عمدا وهو يقدر على ذلك كان صفحة 928 ولم يمنعه من ذلك مرض ولا خوف. اما في الصلاة اذا تركها الى ان يدخل وقت صلاة اخرى يستفاد ثلاثا، فان تاب والا يعني قتل. قال ولا يصلي او ولا يصلى خلف من ترك الفرض من الصوم والزكاة وشرب الخمر. وبه قال ابو ايوب في جميع ذلك وابو خيثمة. واضح؟ اذا ده نقل اخر عن الامام احمد رحمه الله. تذكرون قول وكيع بن الجراح قال لو خرجت الى صلاة الظهر ورأيت رجلا بباب المسجد فقلت له اصليت الظهر؟ فقال لا ولكن اصلي. فصليت الظهر ثم خرجت فقلت اصليت الظهر؟ فقال لا ولكن اصلي. ثم اذن للعصر فخرجت الى العصر فرأيته في موضعه جالسا فقلت له اصليت الظهر؟ فقال لا ولكن اصلي. فدخلت المسجد فصليت العصر فخرجت فقلت اصليت الظهر؟ فقال لا ولكن اصلي. قال استفده فان تاب والا ضربت عنقه. والا ضربت عنقه. الشيخ الالماني رحمه الله يقول وهذا ما فعله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اللي هو ايه ده؟ ان دي الصورة حمل كلام من كفر ذلك الصلاة على هذه دي على هذه الصورة. قال وهذا ما فعله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اعني انه حمل تلك الادلة هذا الحمل. تبين لك كلام ابن تيمية في الاصول في الجزء رقم 20 مجموع الفتاوي انه ليس كما ظن الشيخ الالباني حفظه الله. وهذا ما فعله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله اعني انه حمل تلك الادله هذا الحمل. فقال في مجموع الفتاوي 22-48 وقد قيل عن تارك الصلاه من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال؟ فاجاب رحمه الله ببحث طويل ملئ علما لكن المهم منه الان ما يتعلق منه بحديثنا هذا. فانه بعد ان حكى ان تارك الصلاة يقتل عند جمهور العلماء مالك والشافعي واحمد قال واذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا؟ خلي بالك في الحته دي. واذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا او فاسقا كفساق المسلمين؟ واخد بالك حتى هذا الخلاف ده على قولين مشهورين حكي روايتين عن احمد. الصورة التي اراد الشيخ الالباني ان يجمع اقوال اهل العلم عليها مختلف فيها بل مختلف فيها في مذهب احمد. واضح الكلام؟ واذا صبر حتى يقتل فهل يقتل كافرا مرتدا او فاسقا كفساق المسلمين؟ على قولين مشهورين حكي روايتين عن احمد. الكلام ده صفحة 44. تعالى بقى صفحة 49 وهنرجع تاني للموضع اللي احنا فيه. وان مما يؤكد ما حملت عليه كلام الامام احمد ما جاء في كتاب الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل للشيخ علاء الدين المرادي. قال رحمه الله كالشارع بقول احمد المتقدم انفا ادعوه ثلاثا ادعوه ثلاثا الداعي له هو الامام او نائبه. فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله. ولا يصر على الصحيح من المذاهب وعليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير منهم. العبارة دي الفهم الذي ساقه الشيخ الالباني حفظه الله فيه خلل. رجع معايا العبارة تاني. الداعي له هو الامام او نائبه. فلو ترك صلوات كثيرة قبل الدعاء لم يجب قتله. دي خلاص شتة. ولا يكفر على الصحيح من المذهب. ولا يكفر على الصحيح من المذهب. يعني استتيبه ثلاثا. الامام احمد رحمه الله قال استتيبه ثلاثا. فالمرادي على الدين المرادي يقول وهو يشرح هذه العبارة استتيبه ثلاثا يعني لا يقتل قبل هذه الاستتابة. وقد ذكرت سابقا ان الاستتابة انما تكون لمن استتاب ثلاثا انما تكون للمرتد. وسأتي كلام الإمام أحمد في موضع آخر يؤيد هذا الأمر. ثم بعد ذلك قال علاء الدين المرادي ولا يكفر على الصحيح من المذهب. يعني هو يذكر الراجع في المذهب بعد أن بان بس معنى كلام الإمام أحمد على رواية أنه كفر ذلك الصلاة وقال أستتيبه ثلاثا. قال ومعنى ذلك أن إيه؟ أن قبل أنه قبل الاستتابة ثلاثا لا يقتل. واضح؟ ثم بعد ذلك قال والراجح من المذهب عدم وضع ولا يكفر على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب وقطع به كثير منهم. فكلام حضرتك يبقى هذه العباره ليس فيها ما افاده كلام الشيخ الالباني حفظه الله. نرجع لكلام الثانيه على قولين مشهورين حقي روايتين عند احمد يعني في من صبر حتى ايه حتى قتل. فان كان مقرا بالصلاة في الباطن معتقدا لوجودها يمتنع ان يصر على تركها حتى يقتل ولا يصلي. فهذا لا يعرف من بني ادم وعادتهم ولهذا لم يقع هذا قط في الاسلام. ولا يعرف ان احدا يعتقد وجوبها ويقال له ان لم تصل والا قتلناه وهو يصر على تركها مع اقراره بالوجوب فهذا لم يقع قط في الاسلام. العباره دي فهذا لم يقع قط في الاسلام احنا هنحتاجها كمان شويه ان شاء الله في 49 مره ثانيه سننبه عليها باذن الله تبارك وتعالى. قال شيخ الاسلام ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها فهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفادت الاثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم اخذت في الاسلام احنا هنحتاجها كمان سواء ان شاء الله في 49 مرة ثانية سننبه عليها بإذن الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ومتى امتنع الرجل من الصلاة حتى يقتل لم يكن في الباطن مقرا بوجوبها ولا ملتزما بفعلها فهذا كافر باتفاق المسلمين كما استفاضت الآثار عن الصحابة بكفر هذا ودلت عليه النصوص الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة رواه مسلم. فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط. ده كلام الثاني اهو. فمن كان مصرا على تركها حتى يموت حتى ايه يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون قط قدر الصلاة. الجزء الثاني صفحة 935 نقرأ كلام إسحاق بن راهويه رحمه الله. قال ولقد قال قوم من أهل العلم إذا ترك الرجل الصلاة متعمدا حتى يذهب وقتها لم يكن كافرا حتى يموت على تركها. واضح؟ مش ده الكلام اللي قاله شيخ الاسلام دلوقتي. ولقد قال قوم من اهل العلم اذا ترك الرجل الصلاة متعمدا حتى يذهب وقتها لم يكن كافرا حتى يموت على تركها فحينئذ تبين كفره لان ابليس لم يسجد لله السجدة التي امره بها بعد تركه اياها. فكذلك تارك الصلاة إذا ثبت على تركها حتى يموت. وأملك من الاستدلال ها؟ قال إسحاق هذا القول قريب من قول الطائفة التي رأت الترك الجهل، وكيف يتربص بشيء يكون به كافرا بعد زمان ولا يتبين كفره الا بموته. فلئن كان كافرا بتركها فقد كفر حين تركها، والا فان الموت لا يحقق لاحد كفرا ولا ايمانا الا ما تقدم من فعله. هذا كلام الذي قالوه ليس له اي نظير في الشرع. يترك الصلاة طوال عمره فيكون مسلما بمجرد ان يموت يكفر؟ الموت لا يحقق شيئا. ان كان ما فعله كفرا فلقد كفر منذ ان كان ما تركه من الصلاة كفرا فلقد كفر منذ ايه؟ منذ تركها. وان لم يكن كفرا فان الموت لا يوجب ايه؟ لا يوجب كفرا. هم استدلوا على كده ايه؟ بان ابليس لم يسجد لله السجدة التي امره بها بعد تركه اياها، فكذلك تارك الصلاة. يعني وسأل ابليس رب العزة تبارك وتعالى ان ينظره الى يوم المعثون فانظره عز وجل. قال اسحاق تعليقا على هذا الاستدلال: ويلزم قائل هذا ان قاد كلامه قولا قبيحا. كلامه ده ادى الى معنى قبيح، ان يقول ان ابليس لو سجد السجدة التي تركها قبل ان يلقى الله انه لم يزل مؤمنا من حين ترك السجود الى ان سجد وندم، فليس هذا بالقول. ينفع الكلام ده؟ يبقى ابليس معنى كلامه ان ابليس منذ ان ترك السجود لله عز وجل لم يكفر في هذه المدة حتى اتى بالسجدة لو فرض انه اتى بها. مش كده؟ كمل الكلام. قال اسحاق: وهذا انما احتج كنحو من راى ترك الجحود، فاحتج بنفسه ان ابليس ترك السجود لادم تكبرا عن السجود الذي امره الله تعالى، والتكبر عن امر الله تعالى رد على الله، فمن تكبر عن امر الله وصغر فقد جحده، فانما يكفر تارك الصلاه عمدا اذا تركها على هذه الجهه على التصغير لامر الله تعالى والتكبر عنه. ولكن هم ذهبوا الى ايه؟ الى هذا المعنى. طيب نرجع لكلام شيخ الاسلام رحمه الله: لكن هذا قد يعارضه احيانا امور توجب تأخيرها وترك بعض واجباتها وتفويتها احيانا، فاما من كان مصرا على تركها لا يصلي قط ويموت على هذا الاصرار والترك فهذا لا يكون مسلما. وقد تبين لك كلام اسحاق ابن راهويه رحمه الله. قال شيخ الاسلام: لكن اكثر الناس يصلون تاره ويتركونها تاره، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها، وهؤلاء تحت الوعيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في السنن من حديث عبادة بن الصامت، عبادة اللي هو ابن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن بشك وجبه بهذه الصيغة، من حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. كتب لنا الشيخ حديث صحيح وهو مقرر في صحيح ابي داود. شيخ الاسلام يقول: فالمحافظ عليها الذي يصليها في مواقيتها كما امر الله تعالى، والذي يؤخرها احيانا عن وقتها او يترك واجباتها، فهذا تحت مشيئة الله تعالى، وقد يكون لهذا نوافل يكمل بها فرائضه، كما جاء في الحديث اللي هو اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة الى اخره، وقد بينت بعض هذا الحديث، وانه هو من حديث ابي هريرة لكنه لا يصح الا موقوفا على تميم الداري رضي الله عنه. ومع ذلك فكلام تميم الداري رضي الله عنه لا يفيد هذا المعنى مطلقا. وان شئتم نعود ان شاء الله عز وجل الى هذا الاخر او الى حديث ابي هريره. طيب اذا شفت انت كلام ابن تيميه جزئين، قال اللي بيترك الصلاه قط حتى يموت لم يصلي الله عز وجل سجده هذا لا يمكن ان يكون مسلما، وقد قرات عليك كلام اسحاق. قال ابن تيميه ولكن البعض قد يفرط في الصلاه وقد يترك الصلاه احيانا وما الى ذلك، فهذا في المشيئه. ليه؟ قال لحديث عباده بن الصامت، مش كده؟ تعال نروح لاسحاق بن راهويه في كتاب تعظيم قدر الصلاه الجزء الثاني صفحه 967 الى 971. شيخ الاسلام اورد الحديث من حافظ عليهن ومن لم يحافظ عليهن. طيب قال ابو عبد الله اللي هو محمد بن نصر المروزي واما احتجاجهم بحديث عباده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خمس صلوات افترضهن الله على عباده من اتى بهن لم يضيع من حقهن شيئا كان له عند الله عهد ومن لم يأت بهن جاء وليس عنده وليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. يبقى هنا في لفظ إيه؟ من أتى بهن ومن لم يأت بهن، ولفظ شيخ الإسلام من حافظ عليهن ومن لم يحافظ عليهن. الذين لم يكثروا ذلك الصلوات لاستدلالهم إيه بقى؟ قالوا فقد أطمعه في دخول الجنة إذا هو لم يأتي بهن ولو كان كافرا لم يطمعه في دخول الجنة. صح؟ فإن الكافر لا يكون في المشيئة، فإن قوله لم يأتي بهن إنما يقع معناه على أنه لم يأتي بهن على الكمال، إنما أتى بهن ناقصا من حقوقهن نقصانا لا يبطلهن، ولم يقل ذلك. قلنا ضرورينا ده المسلك اللي سلكه الشيخ عطاء بن عبد اللطيف في رواية فتح من العزيز الغفار بأن تارك الصلاة ليس من الكفار. قالوا من المعنى ده اللي انت بتقول عليه مش موجود في الحديث. قلنا ضرورينا من طرق عن عبادة رضي الله عنه مفسرا، رويناه من طرق عن عبادة رضي الله عنه مفسرا. حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال الى ان اتى الى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال يا ابا الوليد ان ابا محمد يزعم ان الوتر واجب. فقال كذب ابو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء بالصلوات الخمس قد اكملهن لم ينتقص من حقهن شيئا جاء وله عند الله عهد ألا يعذبه، ومن جاء بهن وقد انتقص من حقهن مش منهن وقد انتقص من حقهن شيئا جاء وليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. قال أبو عبد الله هو محمد بن نصر فقال من جاء بهن قد انتقص من حقهن، فأخبر أنه قد أتى بهن ناقصات من حقوقهن. واضح؟ طيب. وكذلك حدثنا محمد بن بشار الى عبادة بن الصامت برضو قال كذب ابو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رواية ثانية خمس صلوات افترضهن الله على عباده من جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة، ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رواية ثالثة فلقينا عبادة فذكرنا له الذي انترينا فيه من وجوب الوتر يعني فقال اشهد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول افترض الله 5 صلوات على خلقه من اداهن كما فرض عليه او كما افترض يعني الله عليه لم ينتقص من حقهن شيئا استخفافا به لقي الله وله عنده عهد يدخله به الجنة. ومن انتقص من حقهن شيئا استخفافا لقي الله ولا عهد له، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، ولكنها هي فضل سنة لا ينبغي تركها. واضح الحديث؟ ها؟ نجيب حديث رواية كمان اهي. فقال عبادة لا ادري ما تقول، اللي هو عن وجوب الوتر، غير اني اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتاني جبريل من عند الله تعالى وقال ان ربك ارسلني اليك اني افرضت على امتك 5 صلوات فمن اداهن بحقوقهن وطهورهن وما افترضت عليه فيهن فان له عهدا ان ادخله الجنه، ومن انتقص من حقوقهن شيئا فلا عهد له عليه، ان شئت عذبته وان شئت غفرت له. واضح؟ دي روايه برضو ايه؟ رابعه، مش كده؟ كلها بتتحدث عن ايه؟ الحقوق، جاء بهن لم ينتقص من حقوقهن، وجاء بهن وقد انتقص من حقوقهن. واضح؟ لانني وعدت ان اذكر محمل هذا الحديث في مظانه، حين تكلمت عن هذا الحديث بينت ان الشيخ عطاء عبد اللطيف صحح روايتين غير الروايات اللي موجوده هنا دي. الروايه بتقول ايه؟ من اتى بهن لم ينتقص منهن شيئا، ومن اتى بهن قد انتقص منهن شيئا. في الروايه لابد ان تفسر على هذا المعنى، لان الكلام قال ومن اتى بهن قد انتقص منهن. اتى بهن يعني اتى بالصلوات الخمس، انتقص منهن يعني من حقوقهن كما بينت هذه الروايات وكلام محمد بن نصر المروزي رحمه الله. كذلك الروايه الثانيه التي صححها الشيخ عطاء، والحديث ضعيف من جهه الاسناد مضطرب اضطرابا شديدا من جهه المد، لكن احنا ماشيين معاهم في الاستدلال بالحديث. الروايه الثانيه عند الترمذي 5 صلوات افترضهن الله على عباده او قال على العباد، من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن فاتم ركوعهن وخشوعهن كان له عند الله عهد ان لا يعذبه، ومن انتقص من ذلك شيئا من ذلك اللي هو المذكور ده هو لم يكن له عند الله عهد. يبقى الروايه دي حتى لو فرضنا ان هي صحيحه فيها دلاله، لا دلاله فيها، يبقى كده لاح لك ما هو الحق ان شاء الله عز وجل في شطري كلام ابن تيميه رحمه الله. الكلام الاولاني قال فمن ترك الصلاه لم يسجد لله سجده حتى مات لا يمكن ان يكون مسلما قط. ورد عليه الحق بن رواية قال ان الموت لا يوجب شيئا من ايمان او كفر، ان كان كافرا حين مات على تركها فينبغي ان يكون كافرا من حين تركها، والا كان مسلما. ايه معنى الانسان كانه عايش مسلم عاش وهو مقيم على جريمه من الجرائم مسلم، اول ما يموت يبقى كافر، خدت بالك؟ لكن حتى هذه الصوره هل قضي بها بين المسلمين على مر العصور؟ لا، يبقى ينبغي ان تكون باطله. طيب صوره الصوره اللي الشيخ الالباني جعل كلام اهل العلم كله دائرا عليها، هل عرفت قط في اي عهد من عهود المسلمين ان رجلا مسلما تاركا للصلاه عرض على السيف فقال لا اصلي ابدا حتى اموت ولا اصلي، انه يقول بذلك كافرا؟ هل هذا عرف في اي عهد من عهود المسلمين؟ لان بيجي الشيخ الالباني حفظه الله يقول وهذا لم يعرف، ونقل هذا عن بعض اهل العلم الذين لم يتقنوا ذلك الصلاة، وهذا لم يعرف قط في اي عهد من عهود المسلمين انهم تركوا تغسيله والصلاة عليه ودفنوه في مقابر المشركين. وهذا ايضا لم يعرف، فينبغي ان تكون هذه الصورة ايضا غير دالة على كفر، ينبغي ان تكون غير دالة على كفر بحجة انها لم تقع في اي عهد من العهود، اليس كذلك؟ ولنا فهم غلط. وكلام محمد بن نصر المروزي وعيده مرة ثانية، فإن قوله لم يأت بهن إنما يقع معناه على أنه لم يأت بهن على الكمال، إنما أتى بهن ناقصات من حقوقهن نقصانا لا يبطلهن، نقصانا لا يبطلهن. واضح؟ قال الشيخ الألباني حفظه الله بعد أن ساق كلام ابن تيمية، وعلى هذا المحمل يدل كلام الإمام أحمد أيضا الذي سهر عنه بعض أتباعه المتأخرين القول بتكفير تارك الصلاة دون تفصيل، وكلامه يدل على خلاف ذلك بحيث لا يخالف هذا الحديث الصحيح كيف قد أخرجه في مسنده كما أخرج حديث عائشة بمعناه كما تقدم. حديث عائشة اللي هو كان إيه؟ مين اللي فاتح؟ من الإسلام ثلاثة أسهم، ثلاثة أسهم: التوحيد والصلاة والإيه والزكاة. من ترك شيئا من ذلك فقد ترك شيئا من الإسلام، ترك حظا من الإسلام. يفهم من الحديث إيه؟ ان من ترك الشهادتين فقد ترك ايه؟ حظا من الاسلام. صار على طول قايلين لا، لان الشهادتين خرجوا بالايه؟ بالدليل. طيب ما الصلاه اللي خرجت بالدليل نفس الحكايه، لكن هل لفظه الصلاه دي ثابته في الحديث؟ ليست ثابته. الشيخ الالباني ضعفها في اسنادها مجهول. قال لكن الحديث صحيح ان شاء الله بهذا الشاهد الذي اوردته، هو حديث ابي سعيد الخدري، حديث الشفاعه، حديث الشفاعه. يبقى كلام كده يستقيم. قال فقد ذكر ابنه عبد الله في مسائله، قال سالت ابي رحمه الله عن ترك الصلاه متعمدا. اسمع اجابه الامام احمد. سالت ابي رحمه الله عن ترك الصلاه متعمدا، قال والذي يتركها لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها أدعوه ثلاثا، فإن صلى وإلا ضربت عنقه. هو عندي بمنزلة المرتد. واضح؟ والمرتد بيفعل معاه ايه؟ يستتاب ثلاثة، مش على مذهب الجميع، لكن في مذهب أحمد يستتاب ثلاثا، استتاب ثلاثا في مذهب احمد. اخذ بايه؟ بمذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة. ان تاب في الايام الثلاثة والا ايه؟ والا قتل. الشيخ الالباني فيه من العبارة يعني ايه؟ والذي يتركها ولا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها ادعوه ثلاثا، فان صلى والا ضربت عنقه. هو عندي بمنزلة المرتد، يعني بعد ان ادعوه ثلاثا ولم يقبل اقتله، هو عندي بمنزلة الايه؟ المرتد. الفهم يستقيم بهذه الكيفية. يراها ذلك والذي يتركها ولا لا يصليها، والذي يصليها في غير وقتها ادعوه ثلاثا، فان صلى والا ضربت عنقه. الحكم ده كله خاص بمين؟ الاستتابة ثلاث ايام، فان لم يتب قتل. ده بيبقى حالة مين؟ المرتد. هو عندي منزلة المرتد. فالشيخ الالباني حفظه الله جعل هذه العبارة ايه؟ خاصة بما بعد القتل. قلت الشيخ الالباني فهذا نص، الكلام ده نص، فهذا نص من الامام احمد بأنه لم يكفر بمجرد تركه للصلاة، وانما بامتناعه عن الصلاة. مع علمه بانه يقتل ان لم يصل. فالسبب هو ايثاره القتل على الصلاة. فهذا الذي دل على ان كفره كفر اعتقادي فاستحق القتل. الكلام كل الكلام ده وان هو عرض على السيف ويحمل الكلام على هذا المعنى كل الكلام ده ليه في عبارة الله احمد رحمه الله. لكن الشيخ الباني اعتبرها نص على كل هذه القصة التي اورادها حفظه الله. قال ونحوه ما ذكره المجد بن تيمية جد شيخ الاسلام بن تيمية في كتابه المحرر في الفقه الحنبلي. قال ومن اخر صلاة تكاسلا لا جحودا امر بها فان اصر حتى ضاق وقت اخرى وجب قتله. وجب قلت فلم يكفر بالتأخير وانما بالاصرار المنبئ عن الجحود. المجد بن تيمية رحمه الله يقتله حدا لا كفرا. خلي بالك مسألة في الشيخ الألباني في ذهنه فكرة التي وصل إليها من كلام ابن القيم ابن تيمية وقد بينت تفصيل كلام ابن تيمية في كتاب الأصول. فهذه الفكرة الشيخ الألباني أوقعته بأنه فهم كل النصوص التي يريدها على هذا المعنى. المجد بن تيمية بيقول مرة ثانية هل قال أستجيبه ثلاثا؟ ها؟ لا، لأن الجمهور على أن من ترك صلاة فرض واحدة وقيل له صلي فلم يصلي حتى ضاق وقتها لا يتسع لقدر ان يصلي قتل حدا وان تاب. نعود لكلام المجد بن تيمية مرة ثانية ومن اخر صلاة تكاسلا لا جحودا لان الجاحد مجمع عليه امر به فان اصر حتى ضاق وقت اخرى وجب قتله. هل الكلام ده متعلق بتكفير في حاله؟ ها؟ فالشيخ الألباني قلت فلم يكفر بالتأخير. ابن تيمية المجد بن تيمية لو رجعت مذهبه ستجد أن مذهبه أنه يقتل حدا لا كفرا. فلم يكفر بالتأخير وإنما بالإصرار المنبئ عن الجحود. واضح؟ تعال بقى الحتة اللي احنا ايه؟ نبهنا عليها كده. ولذلك قال الامام ابو جعفر الصحاوي رحمه الله في مشكل الاثار في باب عقده في هذه المسألة وحكى شيئا من ادلة الفريقين ثم اختار انه لا يكفر. قال والدليل على ذلك على انه لا يكفر اننا نأمره ان يصلي ولا نأمر كافرا ان يصلي. واضح؟ هذه اول عبارة كلامه. نقرا الكلام على بعض ما يمكن نتعقبه في عبارة عبارة. والدليل على ذلك اننا نأمره ان يصلي ولا نأمر كافرا ان يصلي. ولو كان بما كان منه كافرا لأمرناه بالاسلام فاذا اسلم امرناه بالصلاة. مش كده؟ بدل ترك الصلاة وصار كافرا كان ينبغي علينا اولا ان نأمره بايه؟ بالاسلام. وبعد ان يسلم نأمره بايه؟ بالصلاة. لكن احنا نأمره بالصلاة على طول. ولا يؤمر كافر بالصلاة فكان مسلما. واضح كده دليل بتاع الصحابة رحمه الله. وامرنا اياه بالصلاة ما قد دل على انه من اهل الصلاة. ومن ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الذي افطر في رمضان يوما متعمدا بالكفارة التي امره بها وفيها الصيام. ولا يكون الصيام الا من المسلمين. الرجل المجامع في نهار رمضان انما الصيام امره بايه؟ بالكفارة. وقال في رواية صحيحة زيادة صحيحة عند ابي داود والدارقطني واقض يوما مكانه او قال وقم يوما مكانه. يعني عايز يقول الصحابة يضرب نفسه له شويه